بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعم، لا زال حديثنا في مسألة ظهور الآراء اللي تسمى بالإسرائيليات، اللي هي ظهرت من بني إسرائيل وأهل الكتاب مثل اليهود والنصارى. قلنا هاي الآراء مرجح وجودها لأنه بعض الصحابة اعتمدوا على بعض الكتب أو المصادر الروائية والحكايات والقصص اللي كانت موجودة عند أهل الكتاب مثل اليهود. ومسألة رجوعها إلى رجوع الصحابة، قلنا أن النبي كان يتذمر منه ويغضب لمراجعة بعض المسلمين لأهل الكتاب وسؤالهم عن ذلك. الآن وصل حديثنا للشاهد اللي يريد ذكر المصنف في الدرس 53، يقول: ومن ذلك، يعني مما يؤيد تذمر النبي وغضبه لمراجعة بعض المسلمين لأهل الكتاب وسؤالهم والأخذ عنهم، ما روي إنه أتي للنبي صلى الله عليه وآله بكتاب في كنف. ورد وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتي له بكتاب. الكتاب مجموعة من الأوراق والصحف مصنوعة من الجلد أو القرطاس، في كنف. الكنف هو الوعاء الذي يحفظ الشيء، مثل صندوق. يعني هذا الكتاب موجود في صندوق، عيبة يسموها صندوق. الكنف وعاء يحفظ الشيء مثل الصندوق. فقال: كفى بقوم حمقا أو ضلالة. نعم نعم، يعني من ذلك، قلنا من ذلك مما يدل على تذمر النبي وغضبه وعدم قبوله بمراجعة بعض المسلمين لأهل الكتاب، هذا الحديث. من ذلك يعني مما يدل عليه والشاهد عليه ماذا؟ إنه قد أتي للنبي بكتاب في وعاء وكنف مثل الصندوق، موجود فيه بعض علوم أهل الكتاب. فماذا قال لهم النبي؟ كفى بقوم حمقا. الحمق هو الغباء، يعني كفى بالقوم اللي هم عندهم جانب من الحماقة والغباء، أو ضلالة يعني عندهم انحراف عن الطريق السوي أو بعيدين عن طريق الهداية، أن يرغبوا عما جاء به نبيهم. يرغبوا يعني يتركون ولا يأخذون بما جاء به نبيهم، ويأخذون إلى نبي غير نبيهم. يعني وين يرغبون ويأخذون؟ من نبي غير نبيهم، اللي هو مثل موسى أو النصارى. موسى المن لليهود وعيسى المن للنصارى، يأخذون ويرغبون إلى ما جاء نبي غير نبيهم، أو كتابا غير كتابهم. يأخذون من التوراة ولا يأخذون من القرآن، يأخذون من الإنجيل ولا يأخذون من القرآن. هذا النبي صلى الله عليه وآله يقول: كفى بهم حمقا وضلالة. يعني عندهم شيء من الحماقة والغباء أن يتركون دينهم ويأخذون من غيرهم، أو يتركون الهدى الذي هم عليه، ما جاء به نبيهم وكتابهم، ويذهبون للضلالة المأخوذة من تحريف كتب الأنبياء الآخرين أو ما حرف عليهم. فأنزل الله عز وجل: أولم يكفهم إنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. يعني ألم يكفهم أنه أنزلنا إليهم كتاب فيه بيان كل شيء، فيه هدى كل شيء، ويتلى عليهم ويقرأ ويفهم ويبين لهم؟ وقد رووا يعني أهل العامة إن عبد الله بن عمر بن العاص أصاب يوم اليرموك. طبعا عبد الله بن عمر بن العاص ذولي أحد الصحابة والتابعين. طبعا هو يعتبر هم صحابي وهم تابعي، لأن هو أدرك النبي بعمر صغير، ويعتبر تابعي لأن فترة شبابه كلها قضاها مع التابعين. يعتبر من الأشخاص الذين أدخلوا الآراء والإسرائيليات في تفسير للقرآن. كان اسمه العاص، العاص ابن عمرو ابن العاص، فالنبي غير اسمه، قال له هذا اسم العاص يعني من العصيان، فالنبي غير اسمه، قال سمي نفسك عبد الله، فالنبي اسمه عبد الله. هذا الشخص من الذين أدخلوا كثير من الآراء الإسرائيلية في تفسير القرآن الكريم، ويعتبر هو من معروفين من التابعين. أصاب يوم اليرموك. يوم اليرموك هي اليرموك ناحية وبلدة موجودة في بلاد الشام سابقا، الآن في عصرنا الحاضر هي موجودة في مدينة الأردن، يسموها مدينة اليرموك. كانت بها حرب بين المسلمين والروم. الروم تعرفون هم من أهل الكتاب، يعني كانوا على النصرانية. في أواخر أيام أبو بكر، وعبد الله كان بصحبة أبيه عمرو بن العاص، لأن عمرو بن العاص كان موجود في جيوش، في جيوش الموجودة في جيوش المسلمين. ماذا وجد؟ أصاب يعني عثر ووجد على زاملتين من كتب اليهود. الزاملة هو الشيء الملفوف بثوب، الشيء مني لفوه بثوب يسموه زاملة. منها قول النبي زملوني زملوني، شنو يعني زملوني؟ يعني لفوني بثوب من شدة البرد. الزاملة هو كتاب، كتاب موجود في رحل الناقة يلفوه بثوب لأجل حفظه. مو تعرفون الكتاب يتعرض للمطر والماء والتلف، فلأجل الحفاظ عليه يلفوه بمن؟ بقطعة قماش يسموها الزاملة، الكتاب والمصحف الذي يلف بثوب لأجل حفظه. هذا الكتاب هو موجود بقصص وحكايات أهل الكتاب، موجود ببعض أحكامهم. هو من أخذها؟ أخذها من حمل بعير، أحد البعير هو الإبل، أحد الإبل الموجودة ويا جيش الروم كان موجود بهذا الكتاب. أحد أهل الروم جايبه معاه، قال له وين؟ بحمل البعير. من صار القتال عثروا على هذا الإبل. من اللي عثر عليه؟ عبد الله بن عمر بن العاص. فتح الثوب واستخرج منه الكتاب. نعم، أصاب زاملتين يعني ثوبين ملفوفين فيها مصحفين يعني كتابين، يحملهم بعير من كتب أهل الكتاب. نعم، فماذا فعل؟ من كتب اليهود، فكان يحدث منهما، يعني يقرأ المكتوب بهم ويحدث ويفسر به منه آيات القرآن. لهذا ابن حجر يقول إنه هذا عبد الله بن عمر بن العاص كان ينظر فيها ويحدث منها، يعني يقرأ المكتوب بها وينقل للمسلمين، يعني جاي ينقل آراء الإسرائيليين اللي هم كما قلنا أهل الكتاب، اللي من ضمنهم منه النصارى. كان ينظر فيها ويحدث منها، ومن ثم تجنب الأخذ عنه كثير من أئمة التابعين. يعني ابن حجر الأسقلاني يقول كثير من الأئمة يعني اللي يروون الحديث من التابعين ما يأخذون بروايات عبد الله بن عمر بن العاص، لأن هي من مأخوذة من كتب أهل اليهود، فلهذا لم يأخذ منها. وهذا يكشف عن حالة سائدة ومقبولة بين الصحابة، يعني موجودة كانت حالة سائدة يعني منتشرة مقبولة، يعني عند هذول الصحابة يقبلوها، إنه شنو يأخذون من علوم أهل الكتاب. لهذا احنا قلنا هم حتى في قوله تعالى فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يأولوها ويقولون من هم أهل الذكر؟ يقولون أهل الكتاب، يعني بدل ما يقولون أهل الذكر هم أهل الأولياء الله المنصبين من بعد النبي، شو يقولون؟ أهل الكتاب، يعني سألوا أهل الكتاب. وهذا يكشف عن حالة سائدة يعني مشهورة معروفة مقبولة بين الصحابة، إنه يأخذون من علوم أهل الكتاب بحيث لم يتحرج. الحرج يعني لا، هو الوقوع في المشقة، لم يتورع ولم يقع في حرج ومشقة مثل عبد الله بن عمر بن العاص من رواية هذا العدد الكبير من هذه الكتب اليهودية. كان يروي ويحكي ويأخذ من أقوال اليهود ويفسر بها آيات القرآن. نعم، وعندما نراجع التابعين اللي هم كما قلنا عصر الأشخاص اللي عاصروا الصحابة ولم يروا النبي أو لم يسمعوا ويحدثوا ويروا عنه في تفاسيرهم، يعني احنا هواي عندنا من التابعين اللي فسروا القرآن مثل سعيد بن جبير كثير مثلا، هذول تابعين يعتبروا من التوابع مثل عطاء، مثل مجاهد، كثيرين مثل سليمان بن مقاتل، هذا هم عنده مصحف هم يفسر به القرآن، هذول التابعين. نعم، نجد إذا رجعنا للتابعين في تفاسيرهم اللي فسروا بها القرآن نجد إن الطامة أكبر، الطامة يعني المصيبة، المصيبة والداهية اللي تفوق ما عداها أكبر من زمن الصحابة. الصحابة كانوا ينقلون من الإسرائيليين عددهم قليل بعدد الأصابع، يعني عددهم 8 إلى 7، لكن للتابعين أكثر من الصحابة، صار عددهم أكثر يروون منهم من الإسرائيليين وأهل اليهود. نجد أن الطامة أكبر، يعني المصيبة والداهية أعظم، وإن الخرق يتسع كثيرا. الخرق يعني الثقب أو الشق، مرات الثوب مو ينشق، من ينشق يصير بخرق بسيط، بس هذا الخرق احتمال يكبر. فيقول هذا الخرق والثقب والشق اللي حصل يتسع أكثر كثيرا، لأن أكثر التابعين قاموا ينقلون أهل الكتاب. قال محمد حسين الذهبي اللي هو أحد علماء أهل العامة، نعم
هذا المنع من كتب اليهود،
نعم
من المنع مطلقا
من الأخذ، ممنوع، ما تفسر أي شيء من أحكام الإسلام برأي أهل السنة، لا مطلقا كل الأحكام. بس إحنا ليه موضوعنا تفسير القرآن، نتكلم به بالإسرائيليات، يعني الأحاديث اللي نهى بها النبي عن الأخذ من أهل الكتاب مطلقا في تفسير القرآن، في أخذ أحكامهم، في رواياتهم وقصصهم وحكاياتهم، ممنوع الأخذ منهم فيما يخص التشريع الدين. نعم ممنوع تأخذ منهم، لا تفسر شيء من الإسلام برأي اليهود أو النصارى، هم لهم شريعة وانت لك شريعة أخرى، وما جاء بالإسلام ناسخ لشرائعهم. أي نعم، لا ما يصير تأخذ منهم كل أمور التشريع، نهي
من أحكام وتفاصيل،
نعم
مو بسبب هذا،
نعم تأخذ منهم ماذا؟
لا ما أخذ منهم، بس أني
نشك إن كيف عقيدتهم. لا هذا ما قبانع منه، لهذا فقهاءنا يذكرون لا مانع من الامتلاك أو احتفاظ كتب الضلالة من أجل الاطلاع على عقائدهم الفاسدة، لا مانع، بس بشرط كن أن تأمن على نفسك من عدم وقوعك بالانحراف والضلال. إذا قدرت هيك أنت تحافظ على نفسك لا مانع، يجوز لك الاحتفاظ بكتب أهل الضلال أو سماع أقوالهم والأخذ منهم، بس فقط للإطلاع على عقائدهم الفاسدة، مثل بعض الباحثين والكتاب والمفسرين يطلعون على عقائدهم حتى يدحضوها أو يناقشوها أو يبطلوها، هذا لا مانع منه. نعم، وعندما نرجع إلى التابعين في تفسيرهم نجد أن الطامة أكبر والخرق يتسع كثيرا. قال محمد حسين الذهبي أما التابعون فقد توسعوا في الأخذ عن أهل الكتاب، يعني حالات كثيرة يأخذون منهم، فكثرت على عهدهم الروايات الإسرائيلية في التفسير، خصوصا الروايات اللي تفسر ما يخص أنبياء بني إسرائيل مثل داود وسليمان ويوسف وموسى، هم كثرت عدهم. بعض المسلمين قام يأخذ من تفاسيرهم يجيبها إلمن إلى تفاسيرنا. نعم، في بكثير من القصص المتناقض، يعني المختلف اللي بعضها يبطل الآخر أو يكذب الآخر، هذا معنى المتناقض. ومن هؤلاء مقاتل ابن سليمان المتوفى سنة 150 للهجرة. مقاتل ابن سليمان يعتبر أحد الكذابين الوضاعين اللي أكثر الرواية عن أهل بني إسرائيل، الذي نسبه أبو حاتم اللي هو أحد علماء الرجال من أهل السنة إلى أنه استقى يعني أخذ علومه بالقرآن من اليهود والنصارى، يعني بدأ يفسر آيات القرآن بالأفكار والحكايات والآراء والعقائد اللي موجودة عند اليهود والنصارى. استقى يعني أخذ واستنبط واستخرج تفسير الآيات بآرائهم وجعلها موافقة لما في كتبهم، يعني حتى قصص الأنبياء وحكاياتهم وأحكامهم جعلها موافقة لآراء أهل الكتاب. بل ونجد بعض المفسرين في هذا العصر، يعني عصر التابعين، يصل بهم الأمر إلى أن يصلوا بين القرآن وما يتعلق بالإسلام في مستقبله، فيشرحوا القرآن بما يشبه التكهن. نعم، يعني يقول بعض هذول التابعين اللي قاموا يأخذون من أهل الكتاب قاموا يفسرون أحكام القرآن والتنبع عن مستقبله بما ذكروه أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب عندهم حكايات وروايات عن أواخر الزمان يسموها الوقائع، الأحداث المستقبلية، التنبؤات اللي راح تقع في المستقبل يسموها ما يقع في آخر الزمان، الحوادث والحكايات. ذولي في عصر التابعين قاموا يأخذون حكاياتهم للكهانة والتنبؤ بالمستقبل ويفسرون به منه بعض النصوص والآيات القرآنية، فيشرح القرآن بما يشبه التكهن. التكهن هو محاولة التبصر ومعرفة المستقبل مأخوذة من الكهانة. شخص يعمل بالكهانة، شنو الكهانة؟ يخبر عن المغيبات ويتنبأ بها، يقول مثلا سوف يقع حرب، سوف تمطر السماء، سوف يأتي قحط أو مثلا مجاعة، هذه يسموه كهانة. طبعا بعضهم يدخلوا معها التنجيم لأن يعتمد على حركة الكواكب، وبعضهم لا، يقولها بغير علم، مجرد تخمين إنه سوف تقع حرب. هذا التكهن عن المستقبل، يعني التبصر ومعرفة ما يقع في المستقبل والتنبؤ بما يطويه، والتنبؤ بما يطويه الغيب. التنبؤ يعني التخرص والتكلم عن علم الغيب. علم الغيب يعني العلم الذي هو ليس ظاهر أمامنا، مو علم الحقائق والشهادة، العلم الغيبي اللي هو ما وراء الطبيعة اللي احنا ما مطلعين عليه. هذا يتنبأ ويتخرص ويلتمس علم الغيب ويتكلم عن حقائق تلك الأمور بأمور لا أساس لها. التنبؤ بما يطويه، يطويه يعني يحويه، علم الغيب. يعني شنو اللي راح يقع بالمستقبل؟ علم الغيب، إنه الأرض كيف راح تكون، من اللي راح ينقتل، شنو الأحداث اللي راح تحصل. فهذا مقاتل ابن سليمان. نعم، هذا أولا. وقد قدمنا رأي ابن خلدون صاحب كتاب المقدمة في التاريخ حول انتشار الإسرائيليات. سابقا ابن خلدون أشار إلى أن بعض الصحابة أخذوا من الإسرائيليات وتبعهم التابعين على ذلك، وإنه قد عد كعب الأحبار ووهب بن منبه وعبد الله بن سلام وأمثالهم من التابعين أوائل من سرب الإسرائيليات إلى تفسير القرآن. ذول من التابعين ومن أول من سرب، يعني دخل. التسريب يعني الإدخال بخفية، سربوا دخلوا بخفية آراء أهل الكتاب، دخلوها بمن؟ بتفسير القرآن. أما كعب الأحبار فهو كعب ابن مانع الحميري، يعتبر من كبار أحبار اليهود من أهل اليمن. كان أبوه كاهن وهو ورث الكهانة من أبيه، وأسلم بعد وفاة النبي وهاجر من اليمن إلى المدينة في أوائل خلافة عمر، وبقى عايش إلى أن هلك عمر، عاش 104 من السنة. بعدين خرج من المدينة وين ذهب؟ إلى الشام، ومعاوية استصفاه لنفسه، يعني جعله وصيف له وجعله من مستشاريه. هو كان يعتبر كعب الأحبار من كهانة اليهود اللي دخلوا بالإسلام، ثم بعد ذلك بدأوا ينقلون. ماذا طبعا شنو سبب دخوله بالإسلام؟ لأن لما رأى الإسلام قد اتسع وانتشر خاف على نفسه وماله ومركزه ومكانته، فدخل بالإسلام ظاهرا، لكن هو بقى على ماذا؟ على كهانة اليهود. نعم، ودخل الأخبار والروايات بتفسير القرآن. هذا بالنسبة إلى كعب الأحبار، وسمي بالأحبار لأنه يعتبر من كبار أحبار اليهود. الحبر يسموه المرجع الديني الأعلى عند اليهود، يسموه حبر الأمة، حبر أو حبرهم، هذا يسموه الحبر. لأن هم عندهم درجات علمية، عندهم كاهن، عندهم قس، عندهم راهب، وعندهم حبر. الحبر يعتبروا أعلى رتبة علمية، يعني مثل مرجع الدين الأعلى، يعتبروا حبر، يعتبروا من أهل اليمن، وإجا ودخل في الإسلام ظاهرا. اثنين، وهب بن منبه. وهب بن منبه اليماني كان هو بالحقيقة من أبناء فارس من مدينة خراسان، وأخرجه كسرى إلى اليمن، يعني طرده لأن خاف من علمه وخاف على ماذا؟ خاف على ماذا؟ السلطة مالته، فطرده كسرى إلى اليمن، فأسلم بعهد النبي صلى الله عليه وآله، وأكثر من سرد ورواية الإسرائيليات، ورمي بالكذب والتدليس وإفساد عقول المسلمين. هذا وهب بن المنبه. عندنا عبد الله بن سلام، اسمه الحسين ابن سلام ابن الحارث الإسرائيلي، هم يعتبر من أحبار اليهود من بني قينقاع. تلاحظون أخوتي ذولي أصلهم هم يهود، أصلهم يهود ودخلوا بالإسلام، لهذا كان عندهم معرفة وهم مو ناس عاديين، هم أحبار. يعني شنو أحبار؟ يعني من كبار علماء اليهود، يعني كان عندهم اطلاع وعلم بما موجود في علم الكتاب عندهم، فلهذا دخلوا بالإسلام، هم كانوا علماء يهود. نعم، فلذلك هم اشتغلوا وعملوا على ذلك. هذا عبد الله بن السلام كان من يهود بني قينقاع، أسلم في عهد النبي بعد فتح خيبر، وكان اسمه الحسين، فالنبي غير اسمه وقال له سمي نفسك عبد الله، فاسموه عبد الله بن السلام ابن الحارث الإسرائيلي. وأمثالهم طبعا أمثالهم كثيرين، بس المفسرون يجمعوهم على قرابة 8 أو 9، مثل غيرهم، مثل عدنا مثلا تميم ابن أوس الداري، عبد الله ابن عمر ابن العاص اللي ذكرناه قبل قليل، وعدنا محمد ابن كعب القرضي من يهود بني قريظة، وعدنا أبو هريرة. أبو هريرة أيضا يعتبر من المدلسين اللي دخلوا من قصص وأخبار الإسرائيليات في تفسير القرآن. هذول يعني جمعوهم على ما يقارب 7 أو 8، وأمثالهم من التابعين. إذا دخلنا معاهم عبد الملك بن عبد العزيز بن جريح يصيرون تقريبا 9. نعم، قال ويبدو أن قوله أمثالهم، من اللي قال أمثالهم؟ ابن خلدون المصنف يقول قصد من أمثالهم منهم منه يشمل مثل عبد الملك بن عبد العزيز بن جريح التابعي، لأن هذا أحد التوابع اللي فسروا القرآن برواية الإسرائيليات داخل معهم. وقطعنا بعض الباحثين مثل أحمد أمين ورشيد رضا في كعب الأحبار ووهب بن منبه. أحمد أمين كاتب مصري معروف وأديب، عنده كتاب اسمه فجر الإسلام، طعن بكعب الأحبار ووهب بن منبه وقال عنهم ذولي أحبار يهود سببون مشاكل بدخول الإسرائيليات في تفسير القرآن. كذلك رشيد رضا، صاحب رشيد رضا عندك تفسير اسمه تفسير المنار في تفسير القرآن، المنار في تفسير القرآن أيضا يعتبر من علماء أهل السنة والجماعة اللي طعن في كعب الأحبار ووهب بن منبه، وقال عنه قال رشيد رضا بعد أن أشار إلى طعن ابن تيمية فيهما، لأن ابن تيمية من علماء الحجازيين اللي يعتنق مذهب السلفية، هم تكلم عنهم وطعنهم. الطعن يعني إيجاد النقص والذنب فيه، طعن وجد النقص والذنب فيهما، فكيف لو تبين له يعني ابن تيمية ما تبين لنا من كذب كعب ووهب. يعني هو رشيد رضا يتكلم ويشير بعد ما طعن ابن تيمية فيهما، يقول فكيف لو تبين له، يعني كيف لو اتضح وعرف ابن تيمية ما احنا تبين لنا، يعني ما عرفناه وكشفناه عن هذول الأشخاص مثل كعب الأحبار ووهب بن منبه وعزوهما إلى التوراة. يعزو يعني يسند أو يرجع، يسند ويرجع تفسير القرآن إلى ما موجود في التوراة وغيرها من كتب الرسل، يعني مثل اللي يفسر القرآن ويرجع للإنجيل وما شابه ذلك، ما ليس فيه شيئا منه، يعني ما ليس من القرآن بشيء، ولا حومت حوله، يعني حومت يعني دارت حوله. مرة شخص يفسر القرآن بالبعيد الأجنبي، هذا أصلا بعيد عن تفسير الآية، ومرة يجيب فكرة بس قريبة من الآية، يسموها حومت حوله، يعني حلقت وأحاطت وقربت حول الآية. فهذول يفسرون القرآن من كتب الرسل ما ليس فيها شيئا منه ولا حومت حوله، يعني هو أجنبي عنه، بل حتى مو قريب من الآية، حتى ما حومت حوله، يعني ما قربت منه. هذا بالنسبة إلى المشكلة اللي تلاقي التفسير بالمأثور، اللي هو ما هو دخول الإسرائيليات في تفسير المأثور. 2-4، عندنا مشكلة أخرى تواجه التفسير بالمأثور، وهي حذف الإسناد أو ضعفه، لأن الروايات اللي فسرت آيات القرآن منسوبة إلى النبي، بس ما بها سند رواية وسند للحديث. وإحنا نعرف أن الحديث كيف نعرف صدقة من كذبة؟ كن نتابع سنده، يروي من عن فلان عن فلان. إذا كان الحديث مرسل أو مرفوع، نعم، أو مثلا ما بي ذكر سند، أو السند ماله محذوف، كيف نعرف أن هاي الرواية المروية في تفسير آية القرآن هل هي صحيحة وصدرت من شخص ثقة أخبر عن الواقع وأخبر عن النبي، أم هي مكذوبة موضوعة؟ من يعلم؟ لهذا قال يعتبر هذا سببا رئيسا لضعف التفسير بالمأثور، لأن المعنى المأثور يعني الروايات التي أثرت عن النبي. طيب إحنا كيف نتحقق ونعرف أن هاي الرواية وردت عن النبي؟ لابد نتبع سندها. طيب إذا السند هو محذوف من الأصل، بعد ما نقدر نطمئن أن هاي الرواية صدرت عن النبي في تفسير آية القرآن، حيث اختلطت النصوص الصحيحة مع غيرها من الموضوعات. قد أكون نصوص صريحة صحيحة صدرت عن النبي في تفسير بعض آيات القرآن، وقد أكون نصوص وروايات وأحاديث موضوعة مكذوبة مدلسة مزيفة نسندوها للنبي والنبي لم يقلها. هاي نسميه الوضع. شنو معنى الوضع؟ يعني الأحاديث المكذوبة المزيفة اللي وضعت ورويت عن النبي. وقد حفلت كتب التفسير بالمأثور برواية هاي. أولا إحنا هسه شنو المشكلة اللي تواجهنا بالتفسير بالمأثور؟ إن تفسير مروي ومحدث عن النبي ما بي سند، وما نعرف هاي الرواية هل فعلا صدرت عن النبي أم لا، لأن ما نقدر نتبع سندها على اعتبار إنه سندها محذوف. معنى السند واضح عندكم، يعني الحديث يرويه فلان عن فلان عن فلان عن النبي، هذا يسموه السند. نعم. وبعد عندنا مشكلة أخرى تواجه التفسير بالمأثور، أنه أكثر الشخصيات اللي روت التفسير بالمأثور هي مطعون فيها، يعني لو أهل الكذب، أهل الغلو، المدلسين، أصحاب الخداع، راح المصنف يذكر لنا أمثلة منهم. وقد حفلت كتب التفسير بالمأثور برواية أشخاص مطعون فيهم. الطعن قلنا يعني النقص والعيب اللي يذكر في هذا الشخص اللي يروي الرواية، ومن شواهد ذلك رح نعطيكم شاهد، هي كثيرة بس المصنف يعطينا من باب المثال عنها. إن الضحاك الذي نقلت عنه أقوال ذكر إنه رواها عن ابن عباس، وقد قال عنه نقاد الرجال إنه لم يلقى ابن عباس. الضحاك هو الضحاك ابن مزاحم الهلالي، هذا تابعي ومفسر وصاحب تفسير للقرآن، يحدث عن ابن عباس، يعني يقول حدثني ابن عباس، سمعت ابن عباس يقول كذا في تفسير الآية، وهم حدث عن بعض التابعين مثل أبو سعيد الخدري مثلا ابن وبعض الصحابة، أبي سعيد الخدري، عبد الله بن عمر، أنس بن مالك، سعيد بن جبير، عطاء. طبعا هذا الشخص الضحاك ابن مزاحم اختلفت بأقوال أهل العامة، البعض وثقه مثل أحمد بن حنبل قال عنه ثقة، والبعض ضعفه مثل يحيى بن سعيد من علماء أهل العامة قال عنه ضعيف. المهم شنو الشاهد؟ إنه هذا الضحاك ينقل أقوال في تفسير الآيات المباركة ويقول رويتها عن ابن عباس، حدثني ابن عباس، سمعت ابن عباس. لكن من نرجع نقاد الرجال، شنو معنى النقاد؟ النقاد يعني علماء الرجال اللي ينقدون رواة الحديث. شنو ينقدوهم؟ يعني لو يوثقوهم، لو يعيبوهم ويضعفوهم، يسمون نقد. نعم، هذول علماء الرجال ونقادهم قالوا إن الضحاك لم يلتقي بابن عباس، فكيف يقول حدثني ابن عباس، سمعت ابن عباس، رويتها لكم عن ابن عباس، وهو ما ملتقي ويا ابن عباس؟ هذا يدل على إن الضحاك ماذا جاي يفعل؟ جاي يكذب بروايته بتفسير القرآن، يعني هذا شخص مطعون فيه كذاب. نعم، مثل نقول لكم مثلا روى شعبة اللي هو أحد علماء أهل الجمهور عن شعبة اللي هو من التابعين عن عبد الملك بن ميسرة قال لم يلقى الضحاك ابن عباس، ما ملتقي به، فمين يروي عنه؟ بل إنما لقى سعيد بن جبير بالري، الري مدينة موجودة في إيران، فأخذ عنه التفسير. إذن الضحاك وين ينقل؟ ما أخذ من سعيد بن جبير، وسعيد بن جبير كان تلميذ عند عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عباس كان تلميذ عند من؟ عند الإمام أمير المؤمنين. نعم. وروى شعبة أيضا عن مشاش قال سألت الضحاك هل لقيت ابن عباس؟ فقال لا. هو الضحاك يعترف يقول أنا ما التقيت بعبد الله بن عباس، فنسأله نقول له أنت مين جاي تنقل وتروي وتحدث عنه وأنت ما نلتقي به؟ هذا شيء يدل يدل إنه هذا الضحاك شخص مطعون فيه يكذب على ابن عباس. وبذلك تكون روايته غير مسلحة، يعني غير مسندة، ما بها سند، وغير مستندة إلى حجة في الأخذ منها. غير مسلحة يعني غير مسندة، ما فيها دليل على أنه أخذ عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عباس أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يروي عنه. وقالوا إن في جميع ما رواه نظر، يعني تأمل وتوقف. النظر شنو معنى؟ التأمل والتوقف. كل ما يرويه الضحاك ابن مزاحم الهلالي فيه نظر وتوقف، لأن يحتمل منسوب إلى الكذب. نعم. وإن السدي الكبير الذي روى له كثير قال فيه إنه ضعيف شتام ورمي بالتشيع، وكان وإن كان بعضهم يقول عنه إنه مستقيم الحديث صادق. السدي الكبير هو إسماعيل ابن عبد الرحمن السدي القرشي الكوفي التابعي. هذا شخص إسماعيل بن عبد الرحمن السدي كان تابعي محدث ومفسر للقرآن، وعنده تفسير للقرآن يسموه تفسير السدي. توفى سنة 127 للهجرة. ليش سموه بالسدي الكبير؟ نعم، هسه تسميته بالسدي نسبة للمدينة. الكبير لأن كان عنده حفيد من حفيد إله اسمه محمد بن مروان الكوفي، هم تابع لمدينة سدة، يسموه أيضا بالسدي. فحتى الباحثين يفرقون بينهم سموا محمد إسماعيل بن عبد الرحمن سموه السدي الكبير، وحفيده محمد بن مروان سموه السدي الصغير، حتى يفرقون بيناتهم لأنهم اثنيناتهم يدهم لقب السدي. هذا السدي الكبير الذي روى للضحاك ابن مزاحم كثير مروال كثير من الروايات قال فيه الذي روي له كثير أن السدي الكبير الذي روي له كثير قالوا فيه، يعني الذي روى له يعني رووا للضحاك قالوا فيه إنه ضعيف يعني ليس ثقل، شتام يعني يشتم الناس ويأخذهم بهم بالألقاب، ورمي بالتشيع. سابقا كان التشيع هو يعتبر وصمة عار. يعني شنو معنى التشيع؟ يعني التخندق والخروج عن ملة أهل الجمهور. يعني أهل الجمهور أي شخص يريد يرمون أنه خارج عن سلكهم يقولون هذا تشيع، مو بالضرورة يعني اعتنق مذهب أمير المؤمنين، لا لا، هو الرجل من أهل العامة بس يقولون عليه تشيع. شنو تشيع؟ يعني خرج عن طريقتنا، بعد لا يسمى من أهل الجمهور والسنة، فيرموا بالتشيع بالخروج عن ملتهم ومذهبهم. هو أيضا علماء أهل الجمهور رموا الضحاك بالضعف وكونه شتام، ورموا بالتشيع يعني خرج عن مذهب أهل الجمهور والسنة، قالوا خارج عنا وخارج عن ملتنا. وإن كان بعضهم يقول عنه إنه مستقيم الحديث صادق، مثل منه؟ أحمد بن حنبل، لأن أحمد بن حنبل وثقه وقال عنه صدوق. نعم. وإن محمد بن السائب الكلبي وإن رضيه بعضهم فقد قال بعض آخر إنه ليس بثقة. من كتب التابعين اللي تفسر القرآن الكريم موجود بها محمد بن السائب الكلبي، سمي بالكلبي نسبة إلى بني كلاب اللي هي من قبائل العرب. هذا موجود ويروي روايات وأحاديث في تفسير القرآن، وهو أيضا مما عرف بالتهمة بالوضع والكذب. بعضهم وثقة قال عنه إنه ثقة، ولا يكتب حديثه. هاي شنو معنى عبارة ولا يكتب حديثه؟ ولا يكتب حديثه يعني قال إنه ليس بثقة، وسابقا الشخص اللي يروي كان معروف عنه يكتب أحاديثه. هسه أحمد بن حنبل ويعتبر من رواة الحديث، كان عنده مسند يكتب به حديثه لأن يبحث عن الحديث ويتحقق من سنده ويروي في مسنده يكتب حديثه. هذا وهكذا مثل صحيح الترمذي، البخاري، ابن ماجه، ذولي يروون الأحاديث ويكتبوها في صحاحهم وأسانيدهم. فكان الشخص اللي يروي ويكتب حديثه هذا يعتبره ثقة، يأخذون منه يعتمد عليه. والشخص اللي يروي أحاديث وما يكتبها يرموا بمن؟ بالضعف وعدم الوثاقة، أو يرموا بمن؟ بالتهمة، ما يأخذون من عنده. هذا محمد بن السائب يروي أحاديث تفسير القرآن بس ما يكتب الأحاديث اللي رواها، يعني ما عنده مسند يعتمد به عليه. فقالوا إنه ليس بثقة ولا يكتب حديثه، يعني لا ينقل ولا يؤخذ منه. كما اتهمه بعضهم بالوضع، قال هذا كذاب ووضاع. نعم. وقال محمد ابن طاهر الهندي بعد أن ذكر إن أشهر كتب التفسير كتابان، أحدهما للكلبي والآخر لمقاتل ابن سليمان. وقد قال أحمد في تفسير الكلبي، أحمد يقصد بمنه؟ أحمد ابن حنبل. يقول طبعا أحمد ابن حنبل ممن كان يروي الحديث ويدقق في سنده والأخذ به. يقول أكو تفسيرين مشهورات للتابعين في تفسير القرآن، أحدهم منسوب لمحمد بن سائب الكلبي والآخر منسوب لمقاتل بن سليمان. اللي التفسير المنسوب للكلبي أحمد بن حنبل إش قال به؟ من أوله إلى آخره كذب، يعني كل الأحاديث المروية بشبيهة موضوعة غير مسندة وغير معروفة، لا يحل النظر فيه. يعني هو يعطي فتوى، أحمد بن حنبل يعطي فتوى يقول ما أحل لشخص ينظر بي، يعني كل المذكور بي ماذا؟ كذب، لأن هو أحمد بن حنبل مطلع عليه. يعني أحسنتم، ما مذكور دعم من ما مذكور في تفسير الكلبي من أوله إلى آخره كذب، يعني افتراء على النبي لا يحل النظر فيه. يعني أحمد بن حنبل يقول أنا ما أحل لشخص ينظر فيه ويأخذ منهم، لأن جاي يأخذ من مصدر كذب. أما مقاتل ابن سليمان الذي قال عنه إن الناس عيالا عليه، هذا إن شاء الله يأتي حديث فيه، والحمد لله رب العالمين.
هل تكون سيئة توقيع؟
لا
ما يكفي، مع السلامة.